سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون الصواب، ونستفتي فيهدون الصواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة صاحب المعالي الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
إذن حيا الله معالي شيخنا تاج رؤوسنا، حياكم الله وحيا الله متابعتكم وأسئلتكم. الإخوة ريثما يهيئون اتصالات في هذا اللقاء المفتوح من أوله، أعرض لمعاليكم هذا السؤال الذي ورد من إخوة وأخوات كرام في شأن الزكاة، وقد سبق الحديث عنها في مناسبتين في لقائين سابقين. يسأل الواحد والواحدة منهن: ماذا بشأن المال الذي جمعه لأجل بناء سكن أو لأجل إتمام زواج أو نحوه، هل عليه زكاة أيضا؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الزكاة واجبة في كل نقد بلغ نصابا ومضى عليه عام، بغض النظر عن الهدف الذي جمع لأجله، سواء جمع لأجل زواج أو بناء بيت أو شراء سيارة أو لغير ذلك من الحاجات، أو كان بهدف التجارة أو غيرها. ومن ثم فما سأل عنه الإخوة والأخوات تجب فيه الزكاة. وليعلم الجميع أن الزكاة نماء للمال وبركة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فلا يظن هؤلاء أن الزكاة ستنقص المال الذي جمعوه لغرض البناء أو الزواج أو غير ذلك، بل هي ستكون سببا في نمائه وطرح البركة فيه. والأهم في المال أن يطرح الله البركة فيه، وليس أن يكون كثيرا. فكم من كثير ذهب وضاع ولم يعد على صاحبه بخير، وإنما عاد عليه بالوبال. وكم قليل عاد على صاحبه بالنفع واستفاد منه هو وغيره.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. من الأسئلة التي وردت ريثما يأتي الفاصل ثم نعود بعده إلى استقبال أيضا اتصالات. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: من يبتلوا بمرض غسيل الكلى، أحسن الله إليكم، بعضهم لا يستطيع الغسيل في الليل، هل له من جناح أن يفطر وأن يطعم أم عليه القضاء؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض سواء بمرض الكلى أو غيرها. ولا شك أن الذين بلوا بهذا المرض نسأل الله عز وجل أن يعجل شفاءهم وأن يعظم لهم الأجر، هم يعانون معاناة كبيرة في رمضان وفي غير رمضان. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المريض وأمره بالفطر وأن يصوم في أيام أخر متى قدر على ذلك. وغسيل الكلى بنوعيه البروتيني أو غيره كله مؤدٍ إلى الفطر، لأنه يضاف إلى المادة التي يغسل بها الدم، يعني مادة الغسيل، بعض المواد السكرية والأملاح، وهذه قطعا أنها مفطرة. وأما فيما يتعلق بالليل فإن تيسر أن يكون ذلك ليلا فحسن، لكن هذا قد لا يمكن في كثير من الحالات. ومن ثم لا شيء عليهم إذا غسلوا في النهار لأنهم ملجؤون إلى ذلك. وأما بالنسبة للقضاء فإن كانوا يقدرون على القضاء في الأيام التي لا غسل فيها بعد رمضان فإنهم يقضون، وبخاصة في الأيام الباردة والتي تجمع بين البرودة من جانب وبين القصر من جانب آخر، لأن أيام الشتاء قصيرة فيقضون في تلك الأيام.
الحمد لله.
وأما إذا كانوا لا يستطيعون القضاء وقرر الأطباء أن مثل هؤلاء لا يصومون، وهذا يوجد بالنسبة للكثيرين منهم لأنهم في حاجة إلى تناول كمية من السوائل وبخاصة الماء في أوقات متقاربة، فهؤلاء مرضهم يعتبر بمثابة الميؤوس من برئه، وعندئذ يطعمون عن كل يوم مسكينا.
أستأذنكم في أخي فاصل، أخي اتصال قبل الفاصل. أختي كوثر من بلجيكا، أرجو الاختصار، الفاصل يدهمني.
أخا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ اضطرابات في العادة الشهرية، تأتيني أسبوع وتنقطع 4 أيام وترجع، عندما ترجع الدم أقول في نفسي يمكن مش حيض، مع ذلك بقيت أصلي وأصوم وأقرأ القرآن. وسمعت بعض العلماء يقولون إذا كانت الدم صفتها كصفة الحيض فهي حيض، وأنا الدم التي تنزل مني هي كالحيض، يعني في رائحة الحيض.
طيب
ماذا أفعل؟
سؤالك واضح أختي الكريمة، سؤالك واضح. سؤال ثاني؟
لا أرجوك، شكرا.
شكرا لك. بعد الفاصل أستأذن شيخي، أستأذنكم فاصل يسير، نعود بعده إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، وأهلا مجددا لمن يتابعنا لهذه الوهلة الأولى بضيف هذا اللقاء، صاحب المعالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا بكم صاحب المعالي،
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردت على عجل تويتر. أخذ السؤال الذي قريب مني، هذه السائل الكريم محمد صالح يقول: في كفارة اليمين هل يمكن أن نعطي طعام عشرة مساكين لمسكين واحد، أو يجب علينا أن نوزعه على 5 مساكين، وهل الفقير هو المسكين؟ ما الفرق بينهما؟
بالنسبة لكفارة اليمين، الله عز وجل نص على العدد: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. والمقصود من هذا أن يكون النفع أكبر، ومن ثم لا بد من التقيد بالعدد، إلا إذا لم يجد الإنسان 10 تعذر عليه ذلك، فإنه يطعم 5 مرتين مثلا، أو يطعم إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا يطعمه 10 مرات. وأما إذا وجد المساكين فلا بد من مراعاة العدد. وأما المسكين هل هناك فرق بينه وبين الفقير؟ فيقال إنهما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا ذكر المسكين فإنه يطلق على الفقير، والفقير على المسكين، فيطلق هذا على ذاك. وأما إذا ذكر معا الفقراء والمساكين فإنهما يفترقان، فالفقير هو من لا يجد حاجته أو يجد دون نصف الحاجة، نصف حاجته في العام. وأما المسكين فهو الذي لا يجد حاجة العام كلها وإنما يجد النصف فما فوق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم معنا اتصالات يا إخوان حتى لا نقطع إجابة الشيخ، ما حكم من معنا؟ أخي عمر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي عندي أنا مبلغ من المال.
أيوة.
واشتريت بأسهم وبعدين الأسهم خسرت، يعني هل أبيعها وأطلع الزكاة ولا أستنى حتى ترتفع وأبيع بعدين أطلع الزكاة؟
تأذن لي شيخي. أنت يا شيخ أخي عمر.
نعم.
الأسهم التي تنوي بيعها أنت من المستثمرين فيها، اشتريتها وبقيتها عندك دهرا أم أنك تبيع وتشتري في الأسهم؟
لا أنا أبيع وأشتري في الأسهم يومي، يعني ما أنتظر يعني.
والآن خسران هالأسهم؟
والآن نازل خسارة.
طيب
هل أبيع وأخرج الزكاة ولا كيف؟
أنت تريد البيع لأجل إخراج الزكاة؟
لإخراج الزكاة بس.
طيب السؤال الثاني.
لا شكرا.
شكرا لك. الأخت زينب من المغرب.
إيه السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أعرف حكم المرأة أخذ المصحف إذا كانت حائض؟
المصحف.
السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني، ما حكم المرأة المنتقبة إذا جلست مع إخوات زوجها بدون نقاب؟ شكرا يا شيخ.
شكرا لك. بقي احد اخوان؟ طيب لا ريث لعل تعلقونها شيئا يسيرا، المسائل تحتاج الى بيان وتحتاج الى شرح. طيب ناخذ اخر وحده. ام يوسف. اختي ام يوسف من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم شكرا أخي، لدي أربع أسئلة.
الأول،
أولا أريد أن أسأل ما حكم ألو
تفضلي.
شكرا. أولا أريد أن أعرف، يعني امرأة كانت تعرف شاب وكانت بينهم علاقة وانتهت تلك العلاقة بالزواج، ولكن أريد أن أعرف ما حكم تلك العلاقة قبل الزواج، وهل يجوز لهما يعني هذا الزواج، يعني دون ذكر أن تلك العلاقة كانت علاقة يعني مدة سنتين، فهي تعتبر يعني شرعا تعتبر علاقة غير شرعية ولكنها انتهت بالزواج، يعني أريد أن أعرف ما حكم ذلك الزواج، يعني هل تكون.
طيب أختي الكريمة، يعني أختي أم يوسف.
نعم.
سؤال هو الواضح. سؤال ثاني.
سؤال ثاني أريد أن أسأل، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها؟
طيب سؤال ثالث.
سؤال ثالث، امرأة يعني هي عاملة يعني ولقد يعني خرجت عن أهلها وذهبت للعمل في جهة أخرى، يعني في مدينة أخرى، ولعلم أن أهلها يعني لم يكن لديهم يعني مستوى معيشي يعني رفيع، ودون شك أن يعني كان والدها يعني له دخل من مال غير محرم، غير يعني غير حلال، وهي رحلت لكي يعني تعمل من أجل أهلها، يعني وكي يكون أهلها يعني ينفقون من مال حلال، فما حكم يعني انتقال المرأة من مدينة إلى مدينة بدليل على أن المرأة لا يجب أن تسافر لوحدها في يعني في الشرع؟
هي تسافر وتعود أو ذهبت إلى المدينة وبقيت هناك؟
لا تسافر وتعود، تسافر. طيب. وتعود يعني من أجل فقط من أجل أهلها لكي يعني.
طيب أختي أم يوسف، وسيلة لا. ذهابها وعودتها إلى تلك المدينة هل معها محرم؟
لا بدون محرم.
رفقة نساء؟
نعم.
معها رفقة نساء؟
رفقة نساء نعم، امرأة واحدة معها هي وزميلتها.
هي وزميلتها وزوج زميلتها؟
لا ليس لا, لا, لا يعني بمفردهما، يعني امرأتين فقط.
امرأتين مع سائق أجنبي؟
نعم.
طيب السؤال الرابع؟
السؤال الرابع يعني المرأة عندما تتزوج وتنفق على يعني ينفق زوجها من مالها، يعني كل أمور البيت هي التي تنفقه على زوجها، وزوجها لا يعمل، يعني تزوجت به من أجل فقط أنها يعني أن تبعد الفتنة عن نفسها، يعني بدون عمل، هو زوج يعني بدون عمل.
طيب السؤال شوية أختي أم يوسف، لا داعي للقصة، نحن نريد السؤال، السؤال ما هو الآن؟
إيه نعم، فإذا يعني أرادت أن تستقل بمالها، فهل هو حلال عليها أم حرام؟
طيب، شكرا لك. معكم اتصال بعد يا إخوان ولا؟ نعلق الاتصالات. إيه نعلق يا إخوان، لأن الأسئلة كثيرة وطلت على شيخي كثيرا. تأذن لي تأذنون يحصل عليكم، وتأذن لي أيضا الأخت الكريمة كوثر من بلجيكا أن يكون السؤال عاما ليستفيد منه كل من تسمع إلينا في هذا البرنامج. ذكرت الأخت كوثر أنها لديها اضطراب في عادتها، وأنها عادت إليها بعد 4 أيام جفاف بنفس الصفات التي هي من صفات عادتها، وقد أمضت عادتها في المرة الأولى ما يقارب من أسبوع أو يزيد. من تشكو مثل ما تشكي، مثل ما شكت أختنا كوثر، ما التوجيه لهن؟ أحسن الله إليكم.
الشكاية بالنسبة للأخوات من الاضطراب في العادة الشهرية تقدما أو تأخرا أو شكلا، أمر يتكرر ويسأل عنه الكثير من الأخوات، ولا شك أن الحاجة ماسة إلى ضبط هذا بضوابط معينة، ويا حبذا لو أن المتخصصين في أمراض النساء من الأطباء والطبيبات ومن الفقهاء أن يعقدوا مؤتمرا أو أكثر من مؤتمر لتدرس فيه هذه المشاكل التي كثر السؤال عنها، ولعل من أبرز أسبابها وأسباب انتشارها في هذا الزمان العلاجات التي تتناول واستخدام الموانع، سواء الموانع الثابتة كاللولب أو غيره أو الموانع غير الثابتة، وأيضا كثرة الهرمونات في الأغذية وغيرها. ومن ثم ما ذكره الفقهاء في باب الحيض وقد فصلوا فيه تفصيلا كثيرا، وكانت الاستشكالات حتى قديما موجودة، لكن في هذا الزمان الاستشكال أكبر. لكن الذي يظهر لي في مثل هذه الحالات، أولا أن يلاحظ ما ذهب إليه بعض الفقهاء كما هو مشهور مذهب الحنابلة من تحديد الطهر، أقل الطهر بين الحيضتين، وهم يرون أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ومن ثم فما يحصل قبل ذلك لا يلتفت إليه، كما في سؤال السائلة التي جاءها الحيض بعد 4 أيام من انقطاعه،
ولو كانت صفته على صفته،
حتى ولو كانت يعني بناء على ما هو في المذهب وهو أمر منضبط، قال وأقله 13 يوما، وعندئذ فلا يلتفت إلى ما حصل بعد 2 أو 3 أو 10. هذا أضبط، وإن كان قد خالفهم فيه من خالفهم. أيضا ما يتعلق بالحد الأعلى لأيام الحيض، بعض الأخوات تشكو من أنه يستمر معها ربما يصل إلى 3 أسابيع، وكما هو معلوم فإن فريقا من العلماء في مذهب الحنابلة وغيره قالوا إن الحيض لا يزيد على 15 يوما. حتى وإن استمر الدم بالصفات المعروفة لونا وثخونة ورائحة، لأن أن يحال الناس إلى أمور منضبطة هذا أمر ضروري. وفي تقديري أن القول بوجود حد أدنى للطهر وحد أعلى للحيض هو ضابط ممكن أن تستند إليه الأخوات في ضبط أحوالهن. أيضا فيما يتعلق بمسألة الكدرة والصفرة والكلام يكثر في هذا، وقد جاء في حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا المرأة طهرت واغتسلت إما بناء على وجود القصة البيضاء أو بناء على وجود النشافة، لأن النساء يختلفن في هذا، ثم رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليها. بقي إذا أشكل الأمر عليها فنقول عليها أن تتصل بطبيبة وأن تشرح لها أمرها. والحمد لله الاتصال الآن بالطبيبات متيسر، وكثيرا من الطبيبات يتركن أرقامهن لمن يتصل متعاونات جزاهن الله خيرا. فنقول ما قالت الطبيبة أنه عادة فلتعتبره المرأة عادة، وما قالت أنه ليس بعادة فلا تعتبره عادة، تأخذ بكلامها. فاسألوا أهل الذكر وهن أهل الذكر في هذا المجال. وما قالت الطبيبة لا أدري هل هذا عادة أو لا، فإن المرأة لا تعتبره عادة لأن الأصل عدم العادة.
أحسن الله إليكم. إذن لي بسؤال ذكرنيه عرضكم، التي لا ترى القصة البيضاء أحسن الله إليكم، بالنسبة للجفاف أو النشافة، إذا رأت جفافا أغلب اليوم هل تعتمد هذا فتغتسل وتستقبل نية جديدة للصيام، أم لابد أن تبقى لمدة 24 ساعة بهذا المثابة؟
هو المرأة أعلم بحالها، لأن المرأة تعرف، نساء يختلفن في هذا، وتعرف النشافة التي الغالب أنها تستمر والتي تكون عارضة. من المعلوم أن الدم لا يستمر دائما في الخروج،
صحيح،
فهو متقطع، يأتي على فترات، ومن ثم لابد من وجود نشافة إلى حد ما في جزء من اليوم، فالمرأة أعلم بحالها في مثل هذا.
أحسن. هل من كلام الفقهاء في شأن هذا هذه النشافة الضابط فيها في الاعتماد عليها أو ليس هناك؟
كل امرأة ترجع إلى طبيعتها.
أحسن عليكم. عمر من السعودية يسأل عن مبلغ مالي يستثمره مضاربة في الأسهم ويريد إخراج الزكاة، هل عاد يريد إخراج الزكاة عن أسهمه كلها أم يريد التخلص من هذه الأسهم ببيعها؟ ماذا يمكن أن يقال له؟ أحسن عليكم.
من يتاجر في الأسهم، والمتاجر ينبغي أن تكون في الأسهم النقية، فمن يتاجر فيها يعتبر يتعامل في عروض تجارة، لأن الأسهم هنا عروض تجارة وينطبق عليها ما ينطبق على عروض التجارة الأخرى، ومن ثم فإنه يزكيها ويزكي أرباحها. ولو أن الأرباح لم يمضي عليها حول، بل ولو أن الأرباح لم يمضي عليها إلا يوم أو يومان، فيخرج بنسبة 1/40. وإذا لم يكن عنده نقد كما ذكر في سؤاله فإنه يبيع شيئا منها، والأسهم من السهل أن يبيع الإنسان جزءا منها ويخرج الزكاة، ولا يلزم أن يخرج الزكاة من الأسهم. إذا كانت عنده نقود أخرى فإنه يخرج منها، ويمكن أن يبيع سلعة من السلع عدا الأسهم ويخرج زكاة الأسهم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة لزينب من المغرب، سؤالها الأول عن حكم أخذ المصحف إذا كانت حائضا، هل لها أن تباشره بيدها؟
لا، ليس للمرأة أن تمس المصحف إذا كانت حائضا إلا بمانع كالقفازات وما أشبهها، فبالقفازات لها أن تقرأ في المصحف، لكن أنا أفضل بالنسبة للأخوات في أثناء العادة الشهرية أن يستعظن بأعمال أخرى عدا قراءة القرآن من تهليل وتكبير وتسبيح وأعمال صالحة، وهي مأجورة على حسب نيتها، لأنه ما منعها من قراءة القرآن في المصحف إلا هذا العارض، وعندئذ فلا حاجة إلى أن تقوم بقراءة القرآن ما دام أنه توجد أعمال أخرى وأجرها إن شاء الله على حسب نية المرأة، ولعله يحصل لها ذات الأجر الذي يحصل لها إذا قرأت في القرآن. لكن إذا كانت مصرة على أن تقرأ فإنها تستخدم حائلا قفازا أو غيره، لأنه لا يجوز أن تباشر يدها المصحف.
أحسن عليكم. هذه إحدى الأخوات استجابة لحديثكم في بداية هذا اللقاء لأختنا كوثر في حديثكم العام، عن ذكرتم أن أقل ما بين أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، تقول ما أكثر مدة الحيض أحسن عليكم بما قال الفقهاء؟
هو ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثره كما اختاره شيخ الإسلام وغيره، وذهب بعضهم إلى أن أكثره 15 يوما، ومستندهم في ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، قال تجلس شطر عمرها لا تصلي. وقالوا إن الشهر 30 يوما أو 29، فشطره 15 يوما، فهم استأنسوا بهذا الحديث فاعتمدوا عليه وجعلوه ضابطا لأكثر الحيض.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذا سائل من تويتر نأخذه على عجل، يقول ما حكم البتر من المقاطع أو في المقاطع ونشرها من بما فيها من فوائد وتوجيه أو حكم، تكون ما يكون المقطع مبتورا يعني دقيقة أو دقيقة ونصف
إذا
من أصل محاضرة؟
أحيانا يكون البتر مخل، ومن ثم يكون المقطع على غير الصورة التي أرادها المتكلم، يعني جزء من محاضرة، يكون الكلام لا يكتمل إلا بالكلام كلام عن هذا المقطع كله، والبتر يؤدي إلى خلل وربما قلب المعنى. أما إذا كان البتر لا يؤثر وكان الكلام المسقط ليس له كبير أهمية وإنما هو مجرد توضيح، فالأمر فيه أيسر، لأن الإرسال عن طريق أجهزة التواصل يحتاج أحيانا إلى كلمات موجزة، لا يمكن أن يرسل المقطع كاملا، والاستفادة من هذه الأجهزة وإرسال المقاطع هو مطلوب، لكن ينبغي دائما أن يتثبت فيما يرسل من حيث الصحة من ناحية، وألا يكون قطع على نحو يفهم أن المقصود منه عكس ما ربما يفهمه السامع، ويكون المتكلم قصد شيئا آخر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذه السائلة الكريمة زينب تسأل سؤالها الثاني عن حكم المرأة المنتقبة إذا جلست مع إخوة زوجها من غير نقاب.
هي يعني هذا نوع من التناقض، قالت منتقبة وقالت بغير نقاب. هي الآن لا توصف بأنها منتقبة ما دام أنها جلست معهم بغير نقاب، ومن المعلوم أن النقاب هو لا يكون على المرأة دائما، وإنما هي تلبس النقاب إذا كان وجد أجانب.
بعض الناس الشيخ لا تستحي تقول يعني أخو الزوج بمثابة الزوج، فلهذا يعني يتسامح فيه، هل هذا أصل؟
إذا الجلوس مع غير المحرم أيا كان قريبا أو بعيدا، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال إياكم والدخول على النساء، فقالوا أرأيت الحمو، والحمو أخو الزوج أو قريب الزوج يطلق على هذا وذاك، فقال الحمو الموت، فأخو الزوج غير، لا مانع أن تجلس المرأة مع أخ زوجها على أن لا تكون منفردة معه، لأن هنا خلوة والخلوة لا تجوز حتى ولو كانت متنقبة. صحيح. لكن أن تجلس مع نساء أو مع رجال، مع أخ زوجها أو قريب زوجها. صحيح. أمر لا مانع منه، لكن شريطة أن تكون متنقبة.
صحيح. اتصالان كريمان، الأول من أختي الكريمة أم أحمد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أحب أسأل الدكتور الشيخ عبد الله على مود صلاة التراويح عبر التلفزيون مع أهل مكة، هل هي جائزة؟
يعني تصلي التراويح مع خلف المسجد، خلف التلفاز، مع التلفاز؟
مع التلفاز إيه، هل هي جائزة؟ جائز الصلاة مع أهل مكة؟ طيب. عبر التلفاز.
السؤال الثاني
بس هذا السؤال، وشكرا جزيلا لكم.
طيب شكرا لك. الأخت خديجة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير.
تقبل الله منا
جميعا ان شاء الله.
الله يخليك شيخ، انا كنت يعني ارتكبت عدة ذنوب في حياتي بهذه الطريقة.
ارتكبت ماذا؟ يعني كبائر؟
يعني
ارتكبت كبائر؟ لا تسمى، ليس هناك داعي لتسمية، لكن بإجمال يعني.
لكن أنا أريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن
طيب
متردد، لا أعرف ماذا أفعل، وأخاف من الله سبحانه وتعالى.
تخافين من الله ألا يغفر لك ما مضى من ما ارتكبتيه؟
أيوة.
وتريدين الطريق إلى الله عز وجل وإلى نسيان الماضي. أنا ألمس منك أختي خديجة، أتعذر لي شيخ الكريم، ألمس منك ندما على كل ما فعلته في الماضي.
نعم بهذه. طيب. الطريقة.
هل هناك سؤال آخر؟
كذلك عن لمس الحواجب.
لا بأس، ليس داعي هناك التسمية، لأن هذا الأمور قد تكون أحيانا، لكن السؤال عن نمص الحواجب حكمه مثلا، أو تعرفون الحكم؟
نعم حكمه.
طيب شكرا لك. أحمد من السعودية مع الاعتذارات تأخر، أرجو أن يكون أحمد هو الأخير، أطلت على شيخ كثيرا. ذهب أحمد، نسأل الله عز وجل أن يرده سالما معافا غانما. تأذنون يا إخوان، علقت صلاتي إلى نهاية الحلقة لأنه ما عندي مع الوقت، وأيضا تويتر فيه ثمة أسئلة، يعني بقيت نحو 13 دقيقة صح وضيلة. نذنتم بإجمال الحديث في شؤون السائلات الكرام، وأستأذنهن أن يكون السؤال منهن عاما والتوجيه عاما لعموم البلوى. أختي الكريمة أم يوسف، عفوا، أريد أن أنهي الحديث بشيء من الإجمال مما فهمته منكم، وأنتم تصححون أحصائيكم. بالنسبة لأختي زينب، حال جلوسها مع إخوة زوجها ينبغي عليها فيما فهمت من حديثكم أنها تبقى متنقبة ساترة نفسها، ولا بأس من جلوسها ومع حضور زوجها.
نعم هكذا. مع حضور زوجها أو غيرها، ما أو يلزم حضوره
محرم،
ولا يلزم حضور محرم، المهم ألا تكون خالية
مع أحد
بمن تجلس معه، يعني يكون هناك شخص آخر، إما أخ ثاني أو زوجة لهذا الشخص أو أخت أو ما إلى ذلك، المهم ألا يوجد خلوة بين المرأة وبين الرجل الذي ليس من محارمها.
أحسن الله إليكم. أم يوسف من الجزائر تأذن لي أن يكون سؤالها الأول عاما بالنسبة لمن كانت من فتياتنا أو من فتيتنا، مثلا فتاة أو اعترضها شاب تعرف على بعض في خلال وسائل التواصل الحديثة، ثم بعد أشهر أو سنوات تزوج بها وهي زوجة له الآن، ما التوجيه لهم في بدء هذه العلاقة، وما التوجيه يعني عقد زواج مبني على هذه العلاقة؟
أولا، ما يحصل بين الشباب والشابات من الاتصالات والمغازلة ورمي الأرقام إلى آخره، هذه بلية البيلاية، والواقع أن هذا هو الخطوة الأولى في طريق الانحراف وطريق الضياع، ويندر أن علاقة ابتدأت بمغازلة ومهاتفة وحديث غير مشروع يندر أن تنتهي بالزواج، لأن المرأة لا تثق بهذا الشاب والشاب لا يثق بهذه المرأة. ومع الأسف فإن بعض البنات يخدعن ببعض الشباب وهو يعدها بالزواج، وفي الأعم الأغلب ربما نقول 99% هو كاذب عليها لأنه لا يثق بها، يقول هذه التي استجابت لي بالكلام أو بغيره، وإذا وصلت إلى ما بعد الكلام فالأمر أفظع، هي ستستجيب للآخرين، فهو لا يثق فيها ولا يطمئن إليها. ومن ثم على الأخوات ألا ينخدعن بهؤلاء الشباب الذين يغرونهم بالزواج ويأتون بالكلمات المعسولة، هؤلاء بشر لكنهم في حقيقة الأمر ذئاب، إذن ذئاب في ملابس بشر، فليحذر من هؤلاء. لكن لو قدر أن شيئا حصل ثم انتهى بالزواج كما في سؤال السائلة، فعلى أي حال هذه مسألة نادرة، وهو على أي حال خطأ تدرك في آخره، وجميل أن يقع هذا، والزواج في أصله صحيح إذا تم، لكن أي زواج يأتي عن هذا الطريق في الغالب يفشل، حتى لو أنه تزوجها وبقيت معه فترة، لأنه سيتذكر تلك الأيام بينه وبينها وكيف أنها خانت نفسها وخانت عرضها وخانت ربها واستجابت له ولم تكن من من يباح له مواقعتها، ومن ثم سيكون ذلك عقدة في حياته. ولربما أيضا حتى المرأة بالنسبة للشاب الذي جاء عن هذا الطريق لا تثق فيه ولا تطمئن إليه وتشكك في حالتها، وتقول ربما هو أيضا مرتبط بأخرى، ولربما يقع في شراك أخرى ويقع بينه وبينها ما لا تحمد عقباه. فالحذر الحذر من هذه الاتصالات، وأقول للشباب اتقوا الله في أخواتكم، اتقوا الله فيهن، إياكم والمخادعة، إذا كان الإنسان لا يرضى ذلك لبنته ولأخته فكيف يرضاه لبنات الآخرين.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لهذه العلاقة بين الشاب والشابة، هم بعض الفتيات وبعض الشباب يرون أن مجرد الشات أو المكاتبة التي تكون عبر وسائل التواصل وأيضا ربما المهاتفة الصوتية لا تعد شيئا، لا تعد محظورا، وهو من المأذون به شرعا ولا بأس به، وإنه ربما كان يعني انبنى عليه، يعني لا ينبني الزواج إلا على معرفة، على فهمهم هكذا، والمعرفة لا بد منها، إذن يتسامح فيها.
لا تكون المعرفة عن هذا الطريق، هذا طريق للضياع، ولذلك قيل نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، وهؤلاء اختصروا بدأ من الكلام على طول، سواء عن طريق الكتابة
والشيطان حريص
أو عن طريق المهاتفة، ففي الأعم الأغلب هذه الأمور تفشل. أما مسألة التعارف فيتم عن طريق القريبات، وتعرف المرأة ويثنى عليها ويسأل عنها، ويعرف الرجل ويسأل عنه، وفي الغالب أن الشاب إذا كلم الشابة في أمور الزواج قبل الملكة وهي أيضا كلمته، الغالب أن كل واحد منهما يظهر الجانب المشرق من حياته،
صحيح،
فهو يخدع الآخر وهي لا تظهر له الجانب السلبي في حياتها، وهو لا يظهر لها الجانب السلبي في حياته،
صحيح،
يعدها وعودا معسولة ويجعل الشمس في يد والقمر في يد في اليد الأخرى، وهو في الغالب مخادع لها، وهي أيضا تعمل نفس العمل فتخادعه بذلك.
صلى الله عليكم. ثمة 8 دقائق متبقيات، نأخذ الأسئلة على عجل أذنتم. أم يوسف من الجزائر سؤالها الثاني تقول: هل يجوز الاعتكاف للمرأة في بيتها؟
الاعتكاف إنما يكون في المسجد وليس في البيت، والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد،
في المساجد. ومن ثم المرأة لو اتخذت مصلى في بيتها واعتكفت فيه فلا تعتبر معتكفة، لكن إن شاء الله هي على خير.
صحيحكم. بالنسبة لبعض المساجد تخصص موضع الاعتكاف عليه حراسة أمنية وعليه أيضا ربما متطلبات وجود مثل هذه المرأة والحفاظ عليها، إنما مساجد لا توفر مثل هذا، هل تؤيدون المرأة أن تعتكف في أي مسجد؟
أما المسجد الذي يوجد فيه مثل ذلك هيئت أقسام للنساء وحراسة وعناية فلا مانع أن تعتكف المرأة، لكن في الغالب أنها إذا اعتكفت ضيعت بيتها وضيعت
زوجها
وضيعت أولادها أو ضيعت أهلها، وأحيانا ربما قد يتخذ ذلك سبيل لأمور لا تحمد عقباها. ففي الجملة لا نقول تمنع النساء من الاعتكاف، لكني لا أحبذه في هذه المساجد.
أحسن إليكم. بالنسبة للاعتكاف والحديث في شأنه، ما أقل مدته حتى تنال أيضا المرأة المصلية ربما التراويح وقيام المسجد؟
بعض العلماء يقول حتى ولو ساعة، لو أنه دخل المسجد ونوى الاعتكاف
الحمد لله
فإنه يعد معتكفا، لكن الأظهر أنه لا يقل عن يوم أو عن ليلة، عن نهار يوم أو عن ليلة يوم.
امرأة عاملة في خدمة تريد أن يعني تخدم أهلها، انتقلت من محلها ومن مكان إقامتها في مدينة إلى مدينة أخرى، والدها مكسبه من مال الحرام، لها رفقة إحدى النساء يذهبن، هي تذهب هي وإياها مع سائق أجنبي إلى مدينة أخرى ثم تعود إلى مدينتها، ما التوجيه؟
أولا جزاها الله خيرا حينما عملت لأجل أن تقيت أهلها وأن تكون سببا في تجنيبهم الوقوع في المال الحرام وأكلهم لهذا المال، فهي مثابة إن شاء الله. أما ذهابها ومجيئها فهذا يرجع إلى الوسيلة، أحيانا يكون عن طريق القطار في بعض البلاد، وربما في بلاد توجد فيها النساء يقودن السيارات وربما تقود هي وزميلتها، يعني إما هي أو زميلتها، لأنها لم تذكر في سؤالها أنهما يركبان مع أجنبي. وعلى أي حال حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
أحسن الله إليكم. إذا كانت اتخذت رفقة مع سائق أجنبي لا بأس بذلك؟
الأمر أيسر، لأن بعض العلماء أجاز سفر المرأة يعني مع رفقة صالحة كانت مع نساء، وإذا كان الطريق مأمون وما أمكن البعد عن ذلك فهو الذي ينبغي أن يكون.
أصلى عز وجل يعوضك بعمل في مدينتك أنت وأختك التي تذهب معك. تقول تزوجت من زوج لا مال له ولا عمل، هي تنفق من مالها عليه وعلى بيتهما، هل لها أن تستقل بمالها عنه؟
أولا جزاها الله خيرا أنها تنفق على زوجها، الأصل أن الإنفاق
يكون على الزوج.
من الزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا
من أموالهم، فالأصل النفقة على الزوج. فإذا أنفقت هي فهي الآن عملت عملا حسنا وهي مأجورة إن شاء الله. أما أن تستقل بمالها فالمرأة لها حرية مطلقة في الاستقلال بمالها، سواء كان زوجها ينفق أو لم يكن، لأنها هي ليست مسؤولة عنه، هو المسؤول عنها.
أحسن الله إليكم. أم أحمد من العراق، سؤالها عن صلاة المرأة أن تأتم بإمام الحرم عبر التلفاز في نقل المباشر.
حفظ الله العراق وأهله، ونأمل أن يعود العراق إلى ما كان عليه، وأن يأمن أهله وأن تتحد كلمتهم وتتحد صفوفهم، وعلى عقال العراق على مختلف مذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم أن يتقوا الله في بلدهم وأمتهم وفي أنفسهم، وأن يسعوا جاهدين إلى توحيد كلمتهم. وأما ما سألت عنه من الاقتداء عن طريق التلفاز فإن هذا غير مشروع،
صحيح.
فليس لها ولا لغيرها أن تقتدي عن طريق التلفاز.
في دقيقة ونصف سؤال أختي خديجة التائبة العائبة العائدة إلى الله عز وجل، تقول أخشى من الله ألا يتوب علي، وهي الآن تسأل أيضا عن نمص الحواجب حكمه.
أولا نمص الحواجب منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما بالنسبة للتوبة فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الأخت أن تطمئن وأن تعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب مهما كانت عظيمة، وتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، فقال له من سأله ليس لك توبة، فكمل به 100، ثم سأل آخر فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، إلى آخر الحديث. ويبدو أن الوقت الآن قصير، لكن على كل تائب أن يكون صادقا في توبته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن يراعي شروط التوبة، وأولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها العزم على عدم العود، وثالثها الندم على ما كان منه. وإذا كان هذا التائب قد ارتكب تعد على حقوق الآدميين فليعيد الحقوق إلى أصحابها، ومهما عظمت ذنوب الإنسان فإن مغفرة الله أعظم. وقد جاء في الحديث أن من لقي الله بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لقيه الله بقرابها مغفرة.
أحسن الله إليكم. إحدى السائلات على عجل في تويتر تقول أنا أفطرت قبل أذان المغرب وأحسب أنه أذن، ما حكم صومي؟ هل صحيح أم أقضيه؟
صومها صحيح، والشمس قد غربت أو قد غطاها الغيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح.
فأفطروا ثم انجلى الغيم واتضح أن الشمس لا تزال موجودة، فلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصيام.
أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم هذه الإجابات الضافيات الوافيات. في ختام هذا اللقاء شكر وامتنان وحمد للملك العلام جل في علاه كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله من الجميع الصيام. ونحن في يوم الجمعة وفي آخر ساعة منه، وصيام ودعاء الصائم مستجاب، والدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة مستجاب، فكيف إذا اجتمع الأمران في شهر رمضان وفي يوم الجمعة والإنسان مقبل على الصيام؟ فعلى كل إنسان أن يستغل هذه الدقائق وأن يسأل الله عز وجل القبول.
اللهم أمين. وهذه الدعوات تترى من ألسنتنا جميعا لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من المضطهدين والمسجونين والمأسورين، أن ينجيهم الله عز وجل، اللهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه تحية وختام من فريق العمل، ننتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.